الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ رحمه الله تعالى حافظ بن حجر العسقلاني، يقول رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وما زلنا في الأحاديث التي أوردها في باب البيوع المنهي عنها. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك قال: قال السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، هؤلاء الخمسة إلا النسائي. يقول أنس: غلى السعر في المدينة على عهد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غلى السعر أي ارتفع وزاد عن السعر العادة، السعر المعتاد، غلى ارتفع عن السعر، يعني سعر الطعام ونحو ذلك، التمر والبر، فهو أطلق السعر عام في، يعني في السلع، وغالبا ستكون في الطعام المطعوم. غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسعر، أن يحدد سعرا للتجار أو لهذه السلع لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فهذا هو التسعير، أن يحدد ولي الأمر سعرا لا يتجاوزه ولا ينقص منه، والشكوى من الزيادة، أما النقص يرضى بها الناس. فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، أي حدد أسعارا لا تشق على الناس بحيث لا يتجاوزها البائعون الباعة. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم درس عظيم، قال: إن الله هو المسعر، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، بيده ارتفاع الأسعار وبيده انخفاضها، لأن أسباب ذلك عند الله سبحانه، بيد الله. فغالبا السعر يغلو يرتفع بسبب إما نقص المعروض، وإما زيادة الطلب بسبب مثلا زيادة الناس، كثرة الناس، المهم زيادة الطلب بأي سبب. فالسعر أو يعني له صور، مثلا الاحتكار من أسباب، وسيأتينا الحديث الذي بعده. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغلاء، وقالوا له: سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر. إذا كان السبب هو نقص المعروض بسبب مثلا نقص الغلال، نقص الزراعة، فهذا بأمر، إما بنقص المطر أو بجوائح أو هذا كله الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ذلك، فهو المسعر، يعني الذي يوجد يخلق أسباب الارتفاع، ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، الله هو المسعر سبحانه وتعالى. هو القابض الباسط أيضا، أي القابض المضيق على من شاء الأرزاق وموسعها على من يشاء، فهو المتصرف الكامل التصرف في خلقه وفي الكون، فهو القابض كما في الآية، فهو سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم القابض الباسط، إن الله هو القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى. فهذه الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال هي من توحيد الربوبية، الذي يعني عندما قصر الناس الآن في بيان توحيد الربوبية فشت الزندقة الآن وفشى الإلحاد، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أفرده بالعبادة. الله سبحانه وتعالى يقول النبي هو القابض الباسط الرازق، فهذا من توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بهذا، وهذا يعني يجب أن يعتني الناس بتوحيد الربوبية كما يعتنون بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. لكن من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى أنتج عنده يعني توحيد الألوهية. فلذلك الآن عندما أعرض الناس في الخطب وفي المواعظ وإذا جاء أحد وتكلم في التوحيد قالوا لا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها شرك، وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان أن يعبد فئام من أمة الأوثان، فئام مجموعة يعبدون الأوثان. إذن ماذا نسمي الطواف بالقبور الآن؟ توحيد؟ إذا لم يكن هذا شرك فما اسمه؟ الطواف بالقبور والاستغاثة بأهلها وإنزال الحوائج بهم، ماذا 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 يسمى؟ هل يسمى توحيدا؟ إذن يجب العناية بالتوحيد عموما. وفي هذا الزمن الذي فشى فيه الإلحاد، ويعني الذين يتابعون الآن ويرون حتى من أبناء المسلمين يحصل فيهم الإلحاد بسبب ضعف هذه العقيدة في نفوسهم، ضعف معرفة الله سبحانه وتعالى في نفوسهم. فمن عرف الله سبحانه وتعالى عبده حق عبادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا درس عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، يقول القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال في دم ولا مال. هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن، يجب أن نكون متحرزين جدا من الظلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في التسعير وهي حاجتهم وهم يطلبونها، لكن تورع عن ذلك وقال إني لأرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. مظلمة هكذا بكسر اللام على المشهور، على المشهور أنها مظلمة بإسكان الضاد وكسر، فالذين يقرؤون مظلمة وإن كانت ما هي خطأ لكن ليس هو المشهور في اللغة وفي الرواية. وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم، يعني القتل، ولا مال مثل هذا. لأن الناس مسلطون على التصرف في أموالهم، هذا حقهم، هذا حقهم. وفي المسألة خلاف سنذكره إن شاء الله ونذكر الراجح فيه. فهذا الحديث، هذا الحديث من أبرز مظاهر العدل في الإسلام، وأيضا من أبرز كما مر معنا بالأمس مظاهر العدل وعدم الإضرار بالناس، لا بالمشترين ولا بالباعة، فالضرر مرفوع كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه ذلك أجاب بهذا الجواب، قال لهم إن الله هو المتسبب، هو الذي سبحانه وتعالى بيده الأسباب، فهو الذي سبب ارتفاع الأسعار، وهو الأمور بيده، ارتفاع السعر. يعني إذا قلنا هذا بسبب الغلة مثلا ضعفها في سنة من السنوات أو في سنين، قلتها، ما سبب القلة؟ هل هو سبب المطر، نزل عدم نزول المطر والمدينة وما حولها والحجاز وهذه الجزيرة تعيش على لم ما فيها أنهار ولا فيها يعني، فمن الذي بيده إنزال المطر أو منع إنزال المطر؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من السنة أن يستغيث الناس إذا قحطوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكي له، فدعا الله سبحانه وتعالى فأنزل الله المطر في الحال، حتى أنهم ما وصلوا بيوتهم إلا وهم في المطر. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي والله ما بسماء المدينة من قزعة، وعندما خرجوا يخرجون في الوحل في المطر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يأتينا هذا فيما بعد، بل تقدم في صلاة الاستسقاء. فهذا الحديث من يعني الأحاديث التي تظهر فيها يعني الحكمة في الشريعة الإسلامية. بقي ما حكم التسعير؟ هل لولي الأمر أن يسعر الآن؟ للعلماء فيه خلاف سنبينه إن شاء الله. القول الأول تحريم التسعير أخذا بظاهر الحديث، لأن النبي سماه مظلمة، يعني سماه ظلم، إذن فيكون التسعير ظلما. لكن قالوا هذا في الأحوال العادية، هذا في الأحوال العادية، هذا محل اتفاق، في الأحوال العادية التي ما فيها ارتفاع للأسعار فيترك الناس يعني يتسلطون على أموالهم، يبيعون بما شاءوا ولا إجبار عليهم، فهذا في الأحوال العادية، وهذا مكان اتفاق أنه لا يجوز التسعير، وهذا دلالة ظاهر الحديث، دلالة ظاهر الحديث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل التسعير ولم يسعر، لم يجبهم إلى ذلك، بل قال لهم ما يدل على أن التسعير ظلم، على أن التسعير ظلم. ولكن العلماء حملوه على الأحوال العادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس في حالة عادية، بل قالوا غلى السعر، غلى السعر عن عادته. فإذا كان لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلى السعر، فهو من باب أولى أن لا يسعر في الحالة العادية. يعني هذا الدليل من وجه آخر، أنه ما سماه النبي ظلم، طلب منه ولم يوافق، أيضا هذا في حالة ارتفاع الأسعار، إذن فكيف في يعني إذا لم يكن هناك غلاء إذا امتنع مع وجود الحاجة، فمن مع عدم وجود الحاجة يكون الامتناع أولى أولى. ثم القول الثاني، هذا قول. القول الثاني إذا كان يعني إنما معروف يعني أسباب الغلاء كما أشرنا إليها، فقالوا يعني الحكم العام أن الناس مسلطون على أموالهم أيضا، فلا يكرهون على بيع أملاكهم بما لا يريدون. ثم قالوا إن التسعير قد يكون سببا في ارتفاع الأسعار، يعني يأتي بنتيجة عكسية، وهذا ما يقوله حتى أهل الاقتصاد. لماذا؟ قالوا لأن من يعلم أنه سيجبر في بلد ما على سعر لا يرضاه لن يجلب إليه، وإذا لم يجلب ستقل السلع في البلد، إذا قلت السلع ماذا؟ ارتفعت أسعارها، أو قد يخفيها في داخل البلد فيأتي المحتاجون إليه ويدفعون له أكثر ليبيع، يقول ما أبيع، لا أريد أن أبيع، لا أبيعه، فيعطونه أكثر ويعطونه ويغرونه ويغرونه حتى ترتفع الأسعار. فهذه حجة من يمنع التسعير. القول الثاني أن التسعير عند الحاجة، وهذا نصره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، التسعير عند الحاجة، عند الحاجة، وذلك إذا غلت الأسعار وتحكم التجار في أقوات الناس أو في أدويتهم أو حاجاتهم الضرورية، تحكموا فيها بأسعار لا يطيقها الناس، مرتفعة عن أسعار الأسعار المعتادة، فهنا من حق أو من كما سأقرأ كلام شيخ الإسلام بن تيمية بالنص، أن من العدل أن يتولى، أن يتدخل ولي الأمر ويسعر كبحا لجماح هؤلاء التجار الجشعين. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا عند ارتفاعها عن الأسعار المعقولة، يعني حتى يصل إلى حد يتضرر به الناس، يأتي من يريد الدواء فلا يكفي ما معه أو قد يشق عليه مشقة كبيرة. وهذا هو الراجح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يعني خلاصة قوله، هو ذكر كلاما كثيرا لكن خلاصته، أن التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدل. يعني التسعير قسمان، قسم هو ظلم، وهو إذا لم يكن هناك حاجة إلى التسعير، بل قلنا بأن التسعير قد في غير وقت الحاجة قد يتسبب في الغلاء، لأنه إذا علم أنها في هذا البلد سيجبر التاجر على بيع سلعته بأقل مما يريد وبأقل من سعر مثلها مثلا في بلد آخر، ويجد في بلد آخر سعرا أعلى، فإنه لن يجلب. نجدة عدم الاتيان بالبضائع وبالسلع للبلد هو أو كما قلنا قد يخفيها في مستودعاته، فيأتي الناس ويدفعون له ابن حلا أعطينا بس وخذ اللي تبي، إذا تسبب في الارتفاع. فهذا في هذه الحالة، يعني في الحالة العادية يكون التسعير ظلما. ويقول شيخ الإسلام منه ما هو عدل، فإذا ظلم الناس بإكراههم بغير حق، هذا بحق إذا كان لحاجة، بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام. هذه في الحالة العادية، في الحالات العادية، وعدم ارتفاع الأسعار ويبيعون بالسعر المعقول الذي لا يتضرر به أحد والجميع ينتفع، البائع والمشتري، وبهذا تستمر التجارة ويستمر وسبب من أسباب الرخاء كما قلنا. أما إذا تضمن العد أما إذا تضمن يعني التسعير العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بمثل بثمن المثل، يعني يقول له بع بثمن المثل ولا تزيد، مثلك مثل الناس، المصدر واحد مثلا قد تكون، والثمن المثل يكون عدلا. ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، يقول شيخ الإسلام بل واجب، بل واجب. ونحن يعني رأينا لو تركت الأمور تأتي أحيان إشاعة فقط، ليس هناك إلا لا حقيقة لها إنما إشاعة، سيحصل كذا، تجد الأسعار إيش نقول نار زي ما يقولون في المجتمع، ارتفعت ارتفاعا غير معقول، جنونيا كما يقولون، وهي النتيجة أصلها إشاعة. إذن الجواب الصحيح وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة أنه إن كان هناك حاجة فلولي الأمر، ومن يقدر الحاجة هو المسؤولون، المسؤولون ولي الأمر هو الذي يقدر، هو الذي يطلع على الأحوال ويطلع على الأسعار ويطلع على يعني أيضا على إن كانت مستوردة على أسباب الارتفاع وأمور الاستيراد وهكذا، فيقدر هل الأمر يحتاج إلى تسعير أو لا يحتاج. ثم يعني من فوائد هذا الحديث أن التسعير جائز بشرطين كما قلنا، بشرط وجود الحاجة، حتى أن العلماء يقولون حاجة عامة مو حاجة فرد، لأن العبرة بالعموم، يقولون أن تكون هناك حاجة عامة وأن يكون الغلاء لقلة المعروض، المعروض قليل فيتحكمون فيه فيتضرر أهل البلد. فمتى ما تحقق الشرطان قالوا يجوز التسعير. هذا الحديث، إذن التسعير جائز بهذين الشرطين. ثم قال رحمه الله تعالى وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه، هذا معمر صحابي، هذا صحابي وليس معمر بن راشد صاحب الجامع، لا هذاك متأخر جدا، هذا صحابي. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ يعني مذنب آثم، لا يقدم على هذا العمل إلا مذنب إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. والحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح فيه، وهذا يعني نفي من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني عدم الاحتكار من الناس الصالحين، إنما الذين يحتكرون هم الخاطئون باحتكارهم هذا. وهذا يعني ماذا يجب أن ينشر، يجب أن ينشر ويعرفه الناس، يعرفه التجار ويعرفه من يتعامل بالتجارة وغيرها، فلا يحتكر إلا خاطئ. فالذي يخاف الله سبحانه وتعالى يهزه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يؤثر فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله من الخاطئين من الآثمين، لا يحتكر إلا خاطئ أبدا، ما في هنا ما في استثناء. الاحتكار في 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 يعني هو في اللغة العرب معناها الجمع، جمع الشيء والإمساك، جمع شيء وإمساك به، لكنه في عند الفقهاء له تعريف آخر وهو حبس الطعام أو السلع على رأي، لأن في خلاف، إلى أن وقت ارتفاعها أو ليغلى سعرها، أو يعني الصحيح حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع، هذا هو الراجح، يعني ما هو خاص بالطعام، الطعام منه بل ربما يكون في المقدمة،
لأنه يمكن أن بعض السلع يعني كمالياته، لكن التي يحتاج إليها الناس مثل الطعام مثل الدواء، فهذا من أهم ما يعني ينطبق عليه هذا الوعيد، فهو يعني حبسها حتى ترتفع أسعارها، فحينئذ ينزلها إلى السوق ويبيعها. هذا الحديث فيه تحريم الاحتكار، لأن يقول لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا وعيد، لا يحتكر إلا خاطئ، والمحتكر آثم باحتكاره هذا. في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، أن يحتكر الطعام. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح، بسند صحيح. والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. إذن الاحتكار حرام، لأن التحريم النهي يقتضي التحريم، فكل منهي عنه فهو حرام، والتحريم يقتضي الفساد. فلو عقد لو أن إنسان احتكر وباع، فهذا لو طولب برد الزيادة لا يعني كان المطالب مصيبا. الحكمة لماذا نهي عنه؟ ظاهر الحكمة، كل الناس يدركونها، النهي عن الاحتكار الحكمة من دفع الضرر عن عامة الناس، دفع الضرر عن عامة الناس، لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم في معاشهم، بل في صحتهم في كثير من الأحوال. نحن نرى الآن البلدان التي فيها الحروب، أول ما يشتكون من الأدوية ونقص الأدوية، وبعض الأدوية خطير نقصها كأدوية القلب والكلى ونحو ذلك. فالنهي عنها لأن وفي هذا حكمة عظيمة، رفع الضرر عن الناس. ثم فيه أيضا تقدم معنا أن كثير من المنهيات هذه فيها حسن المعاشرة بين المسلمين، فهذا أيضا فيه سوء معاشرة. إذا كان إخوانك المسلمين وجيرانك يعني المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالأمس قال لا يبع على بيع أخيه، وقال في المرأة لا تطلب طلاق أختها، فجعل الأخوة الإسلامية يعني مقدمة على أخوة النسب في مثل هذه الأمور العامة. اختلف هل النهي عن الاحتكار، هل النهي عن الاحتكار عام في كل السلع أو خاص بالطعام؟ العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هذا خاص بالطعام فقط لحديث أبي أمامة الذي قرأناه قبل قليل، وفيه النص على الطعام، نهى رسول الله أن يحتكر الطعام، فقالوا هذا هو الطعام. لكن يعني هذا بالغالب التعبير الأغلبي، يعني خرج مخرج الغالب، حاجة الناس إلى الطعام أكثر منها إلى غير الطعام. فهذا هذا قول، قالوا أنه خاص به، وقيل بأنه عام في جميع السلع، عام في جميع السلع التي يلحق الناس، يعني فيها وصف التي يلحق الناس باحتكارها ضرر، لكن التي لا يلحق الناس باحتكارها ضرر فهذا عند صاحب هذا القول يرى أنه لا يعني غير ممنوع. القول الآخر أن الاحتكار خاص بالأقوات، ثم بعد ذلك يقولون هل هذا خاص بأقوات الآدمي ولا حتى أقوات البهائم؟ فمن العلماء مثل البرسيم والأعلاف بأنواعها، هل يدخل في هذا؟ من العلماء من يدخله، لأنه قوت للحيوان، والحيوان هو قوت للإنسان، فيرجع إلى كونه قوتا. وهذا يعني قال به جمع من الفقهاء، ومنهم كما قلنا من يقول هو خاص بقوت الآدمي فقط، لأنه هو المقصود بالطعام عند الإطلاق، لأنه عند الإطلاق هو المقصود بالطعام. وحديث نهى أن يحتكر الطعام كما جاء، وفي هذا الحديث له تتمة، هذا الحديث حديث له تتمة، لأنه فيه عند مسلم وعند أبي داود أيضا قالوا: فقيل لسعيد الراوي عن معمر، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قيل له: فإنك تحتكر، لأنه ورد أنه كان يحتكر النوى، النوى كان يعني هذه أعلاف الأقدمين، نوى ونحو ذلك، وخبط، الخبط هو يأتون للشجرة ذات الأوراق ويضربونها بعصا، يخبطونها فيجمعون الأوراق ويعلفونه البهائم. فقال بأنه كان يحتكر هذا، فكأنه يعني يرى أن الاحتكار خاص بطعام الآدمي، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه كلها الأحاديث تمس حاجتنا الآن، نحن الآن محتاجون إلى دراستها والتعمق في دراستها ونشرها وتبليغ الناس بها، كل يعرف حقه، التاجر يعرف حقه، وغير التاجر المشتري يعرف حقه أيضا، الكل يعرف ما له وما عليه، فلا يكون نزاع إذا كل واحد وقف عند حدود الشرع، والله يكون المجتمع يعني مجتمعا مثاليا، ولا أحد يحقد على أحد، ولا أحد يخاصم أحدا، بل الكل راض، والكل يحب، وإشاعة المحبة مطلب بين المجتمع بين المسلمين. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر، والتمر أكثر. هذا الحديث في التصرية، وهو عدم حلب الشاة أو الناقة أو البقرة، البقرة ما ذكرت هنا لكنها الحكم واحد، عدم حلبها مدة معينة، فإذا جاءت إلى السوق وإذا بها، ولذلك سموها محفلة في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي: من تمر. هذه هي التصرية، لأن التصرية معناها الجمع أيضا، فيجتمع حبس الجمع، حبس اللبن في الضرع مدة معلومة، يعني مدة يرى هذا الغاش أنها تكفي لخداع الناس، فإذا جاء وإذا بها ما شاء الله الضرع كبير ومليان، وإذا حلبها ما يجد أمتعة، يعني تملأ أمتعة البيت، لكن في اليوم الثاني يذهب كل ذلك. فهذه هي التصرية، التصرية هي يعني حبس اللبن في الضرع، لأن خدع به الناس، يظنون أن هذا حليبها الطبيعي، يظنون هذا لبنها الطبيعي، فيشترونها على أساس أنها بهذه الصفة، وأن حليبها فيه هذا المقدار دائما، وهي خدعة، وهذا حرام ضرر. لذلك ونص هذا عليه البخاري، قال: عاصم آثم إذا كان يعلم بذلك. هكذا جاء في صحيح البخاري. قال لا تصروا الإبل، هكذا ترى لا تصروا بفتح الصاد، ضم التاء وفتح الصاد. هذا جاء الإبل والغنم، ولكن الظاهر أنه خرج مخرج الغالب لأنها هي التي كانوا يصرونها، والبقر قليل في الجزيرة هنا، فكان هذا هو الغالب، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإلا حتى البقر حكمها حكم الإبل والغنم، فالبقر داخل في هذا الحكم نظرا لأنه هذا قال العلماء أنه يعني خرج مخرج الغالب. فمن ابتاعها أي اشتراها بعد، يعني بعد التصرية، فمن اشتراها بعد أن صراها صاحبها، فمن اشتراها بعد يعني بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني بخير النظرين، هو مخير بين الأمرين أيهما يختار، إما أن يرضى بها ويملكها ويمسكها، وإما إذا لم يرضها ما 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 يعني يقول ما تفيده شيئا أو ما تحل له إشكالا، فيردها ويرد، انظروا العدل، ويرد معها صاعا من تمر مقابل ماذا؟ ما مقابل الحليب الذي استفاده منها، فيردها ويرد معها صاعا من تمر، إن شاء رده هو بالخيار، بخير النظرين أي هو مخير بين الأمرين، إن رأى أن يأخذها ويرضى بها فهو شأنه وهذا ماله حقه، تنازل عنه، هو تنازل عن حقه، وإن شاء ردها ولكن يرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر، وقالوا لأن التمر هو غالب قوت البلد فهو بالخيار، والخيار هذا مدته 3 أيام كما قال الفقهاء لهذه الرواية التي عند مسلم، لكن لا يزيد، لا يحبسها أسبوع مثلا، لا 3 أيام يحلبها 3 أيام خلاص يتبين عيبها بعد 3 أيام، فإن كانت 3 أيام ما زاد لبنها وبقي ناقصا فإنه يعني معناه استقر على هذا النقص، وأن التأثير التصرية عليها ظاهر وكبير، إذن فهو يردها ويرد معها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. ثم قال من طعام، في رواية أخرى من طعام، والطعام كما قلنا هو في لغة أهل الحجاز يريدون به البر، الحنطة، البر من طعام، لكن الغالب الذي قلنا بأنه صوبه أهل العلم أن الطعام يعني حتى التمر منه، التمر هو غالب طعام أهل المدينة في ذلك الوقت، ولذلك قال لا سمراء من طعام، يعني ولا يلزم بحنطة سمراء بل يكفي التمر. الحنطة السمراء هي يقولون هي حنطة شامية، وهي أغلى من بر الحجاز وأغلى من التمر، إذن هو هذا الذي حلب الشاه وأراد أن يردها لا يجبر على أن يرد معها صاعا من الحنطة السمراء التي هي الشامية التي هي أغلى سعرا، بل يكفي لو رد صاعا من تمر كما هو أغلب الروايات، يعني أغلب الروايات كما يأتي الآن، كما قال يقول وفي رواية علقها البخاري، يعني لم يذكر إسنادها منه إلى الصحابي أو التابعي، ورد مع لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر، هذه يشير بها البخاري إلى أن روايات الحديث في هذا الباب بلفظ التمر أكثر، أي بلفظ رد معها صاعا من تمر أكثر من الألفاظ التي فيها رد معها صاعا من طعام أو نحوه، يعني لا الجمع ولا الإفراد. والحديث فيه تحريم التصرية على من أراد بيع الحيوان، لا يجوز، وإذا ثبت فيعني يرد به لأن هذا عيب. إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. لكن صحة البيع لإثبات الخيار، البيع صحيح يعني العقد ليس فاسدا، لكنه صحيح مع الإثم وثبوت الخيار لمن؟ للمشتري، ثبوت الخيار له وعلى أن يرد إذا اختار الرد يرد معها. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء بدليل أنه أثبت له الخيار. وقال العلماء الخيار لا يثبت إلا في بيع صحيح، البيع الفاسد لا خيار فيه، هو فاسد أصلا، فكيف يختار في بيع فاسد؟ الخيار لا يكون إلا في بيع صحيح، فهو مخير بين هذا وهذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، والوقت يمضي، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، كلها نفي للغشش، كلها الأحاديث هذه رد للغشش وللغرر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. ما ينهى هذا، يجب أن يجعل هذا في مدخل كل سوق، كل سوق من أسواقنا يجب أن يكتب في مدخله هذا الحديث تحذير: تريد البركة اكسب حلالا يبارك لك فيه. هذا هو، من يريد البركة يكسب حلالا، يسعى في الكسب الحلال ولا يضر الناس، الناس سيدعون عليه سيتضررون، ودعوة المظلوم مستجابة. فكيف هذا يعني إذا وصل إلى بيته وإذا بها يعني غير ما كان يعرض له؟ والآن الخداع في العرض عجيب جدا، مدارس لطرق عرض السلع وذكر أوصاف لا يعني ليست قريبة منها ولا بينها وبينها نسبة، ومع ذلك يعني تمشي الأمور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله على صبرة، الصبرة هي الكوم من الطعام، كطعام مجموع على بعض، سواء كان هذا حنطة أو غيره أو تمر أو شعير أو كل هذا من طعام أهل ذلك الزمن. فأدخل يده فيها، هل شك النبي؟ هل رأى علامة؟ هل أوحي إليه؟ كل ذلك جائز، سواء كان أوحي إليه أو أنه شك في هذا أو أنه من باب الاحتياط، يعني مراقبة الأسواق هذه هذا دليلها، الذي تفعله وزارة التجارة الآن هذا دليله قوي، هذا من أدلته مراقبة الأسواق. فنالت أصابعه بللا، يعني الأمر بسيط، بلل في الطعام، والطعام وقد يكون البلل هذا سبب للتخمر، تعفن الطعام، يعني فساده فيما بعد، أو على الأقل لو كان بارزا بعض الناس لا يشتري، وهذا هو الضابط، يجعله في أعلى الطعام فوق الطعام بحيث يراه الناس. متى يكون غشا؟ بأنه حين لو اطلع عليه لتركه ولم يشتريه، إذن هذا غش. فقال: فنالت أصابعه بللا، نداوة، طراوة، يعني من أثر المطر، من أثر المطر كان فيه رطوبة، شيء من الرطوبة. فقال: ما هذا؟ هذا يسميها العرب استفهام إنكاري، ما هذا؟ ظاهر الإنكار، هذا ما يسكت، يعني ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما بلل؟ يعرف، لكن المراد الإنكار على صاحبه، يعني ما هذا، لماذا تفعل هذا، تعمل هذا العمل الذي ظاهره يدل على الغش غالبا، الغالب أنه غش، أنه غش. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قالوا هل، لماذا لم يقل فلان؟ هل هو لا يعرف اسمه؟ وارد قد يكون لا يعرف اسمه، أو لم يرد أن يشهر به، ما بال أقوام يفعلون كذا، أو أعرض عنه يعني كالتأديب له، يعني لا يستحق أن يذكر اسمه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، أي أصابه المطر النازل من السماء. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه له ولغيره، قال أفلا جعلته، هذا أيضا استفهام إنكاري، الأولى بك أن تجعله هكذا، أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، كل واحد على بصيرة، إن أراد أن يشتريه وقد رأى ما به فلا لا لا حرج عليك، لأنه بارز والعيب بارز، أما العيب المخفي فلا يجوز، لا يجوز أن تخفى عيوب السلعة، بل يجب أن تبرز، حتى أن ربما تأتينا أحاديث أن من الناس الحاضرين من علم عيبا في سلعة وأخفاها البائع، عليها أن ينبه المشتري، من باب النصيحة للمسلم، من باب النصيحة ينبه ويقول هذه فيها كذا وكذا من العيب، فيها عيب وهو كذا، ولا وهذا لا يعتبر حسدا ولا يعتبر إضرار بذاك، لأنه هو الذي أخطأ وخالف شرع الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ويكون على بصيرة، إن أرادوا شراءه مع هذا العيب وإن أرادوا تركه. ثم قال من غش فليس مني، يقول النووي أي ليس على طريقة الحسنة، هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا غش فيه ولا يعني يرضى بالغش، لا يعمل به ولا يرضى به، بل ينهى عنه نهيا صريحا واضحا فيه، وكم مر معنا من الأحاديث من الأمثلة على ذلك. فقال من غش فليس مني، أي ليس على طريقة المحمودة الحسنة وليس على هدي. إذن هذا الحديث نأخذ منه حكما عاما، هو تحريم غش الناس في البيع عموما، سواء كان طعاما أو غير طعام، وسكانت المعاملة الغش في معاملة بيع أو غير، أي معاملة أي عقد لا يجوز فيه الغش، بيعا إجارة أي معاملة لا يجوز فيها الغش، ومن غش فليس مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال غش في التجارة، أتى باللفظ عاما فقال من غش وأطلق الغش، فيشمل كل غش، كل غش ليس من 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 طريقة النبي ولا من هديه ولا من صفات أتباعه المتلزمين بسنته صلى الله عليه وسلم. الواجب في قوله أفلا جعلته فوق الطعام، إذن الواجب على من باع سلعة فيها عيب أو رديئة النوع أن يبرز هذا بحيث يعلمه الناس، سواء كان هذا مثل هذا غش في نوع، أو أن البضاعة رديئة كما يفعل الآن في أسواق الخضار، يسمونها عينة أو يجعلون الرديء في أسفل الصندوق، والذي تراه في الأعلى يعني تؤخذ به، تفرح به جدا، فتحمله عندما تأتي البيت وإذا الخيبة يعني في أسفله لا يصلح استعماله حتى للبهائم، في كثير منه هذا هو الغش. فيجب أن 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 يكون العيب ظاهرا وأن يبينه للناس، يبين العيب، فسواء كان عيبا فيها غشا أو رداءة في 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 نوعها. جواز بيع أيضا، هذا شوف المقابل، أنا إنسان مع هذه بضاعته يعني دنيا قليلة رديئة، أي في مثلا نقول نخب ثاني ثالث رابع يعني رديئة النوع، هل يمنع من بيعها؟ لا، لا يمنع، يجوز بيعها ولكن بشرط البيان، بشرط البيان. فإذا بينها وأظهر ما فيها من عيب ورداء فإنه يجوز بيعها، الإنسان يشتري هذا، قد كل واحد يشتري على قدر يعني طاقته من الناس. فإذا الجواز بيع المعيب إذا رآه الناس وعلموا بما فيه من عيب، إذا علموا عيبه، أما أن يخفي العيب فهذا لا، هذا لا يجوز، حرام، ويثبت له حق الخيار بعد ذلك، يجوز أن يردها، ويسمى في الفقه خيار العيب، فيرد بالعيب، هذا الرد بالعيب خيار العيب، يعني الخيار أنواع، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، فهذا خيار العيب، له الخيار بعد ذلك إذا وجدها معيبة، إذا وجد السلعة معيبة، فهذا من التدليس، هذا العيب، هذا البيع يعتبر تدليسا وغشا وتغريرا بالمشتري. ففيه تحريم إخفاء، الفقهاء يقولون كتم العيب، أي إخفاء العيب عن المشتري، لا يجوز، حرام على 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 هذا البائع أن يخفي عيبا في سلعته، يكتمها لا يعلنها ويظهرها للمشتري. في حديث يعني صريح في 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 هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد على المعنى الذي ذكرناه من أن هذا الغش للمسلمين ينافي ويخدش في كمال الأخوة الإسلامية بين الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ، يعني إنسان، لا يحل لامرئ أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، لا يحل أن يغيب، يخفيها، يجعل الرديء في أسفل الصندوق، ويختار، نرى في بعض هذا من ينتقي أنواع من التمر والرطب في ثوبه حتى يوم يخرج ثوبه رائح، ثم بعد ذلك يجمعها من الصناديق ثم يصبها على أعلى الصناديق كلها فتكون كلها جميلة. وين هذا؟ إيش اليوم هذا السوق في هذه؟ لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، يعني ما بسلعته من عيب عن أخيه، إن علمها تركها. يعني إيش ضابط العيب هذا؟ الذي يجعله لو علم به ترك السلعة، الذي أما الذي لا يعتبر عيبا عند الناس أو في عرف الناس فهذا لا بأس به، لكن النبي يقول إن علمها تركها. رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا كل هذا ما مر معنا وما سيأتي من كمال الشريعة الإسلامية، حيث حذرت من الغش ومنعت الغش بأساليب متعددة، بأساليب متعددة، وفيها أيضا الحث على الكسب الحلال والرزق الحلال، لأنه هو يعني سينبت منه الجسد، ها، وما نبت من حرام في النار أولى به على ما في الحديد. فعلى المسلم أن يطلب الرزق من الأوجه المشروعة ليبارك له وليبارك في ولده إذا أطعم به ولده أو كساه أو داوى به. يعني أنا أتعجب كيف يغش واحد في دواء سيعطيه ولده، هل سيشفى به؟ غريب. وهل سيصلح هذا البلد والجسد ما نبت من حرام في النار أولى به؟ بقي 7 دقائق إذا كان أحد عنده شيء. هو إذا علم يعني كأنه رضي، والله أعلم، يعني لأن التصرية قد تكون أنواع، يعني بعضهم ساعات وبعضهم ليلة كاملة، بعضهم ليلتين يعني لا يحلبها، فتراها يعني هي عند التصرية والضرر الذي يلحق ليس في في، لكن إن أخبر وقال له ترى أنا ما حلبتها لأمر، ما عنده أحد يحلب مثلا، ما يعرف هو، وترى هذا الحليب له ليلتين، فربما يعني بين العيب، بين العيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.